الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن المؤلف رحمة الله عليه قد نقل في كتاب الإبداع في مدار الابتداع في الفصل الخامس نقولا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه في ذم البدع والتحذير من الابتداع. ثم لما ذكر الأدلة النقلية على ذم البدع أورد الأدلة العقلية فقال: ويدل على ذم البدع وأهلها من جهة النظر أمور. استدل أول بالنقل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على ذم البدع، ثم أراد أن يستدل بالعقل على ما استدل عليه بالنقل فقال: ويدل على ذم البدع وأهلها من جهة النظر أمور. الأول أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، مما يدل عقلا على ذم البدع وأهلها أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال المؤلف رحمة الله عليه: قوله ليلها كنهارها أي واضحة لا يشتبه فيها أحد، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، النهار كل نور وبياض ورؤية واضحة، والليل الأصل فيه هو إيه؟ ظلمة، والرؤية فيه لا تتحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على الطريقة الواضحة البينة بالليل وبالنهار، لا يلتبس على المؤمن الأمر بالليل ولا بالنهار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى جاء بكل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بأمور الدين مفصلة وهدى إلى أمور الدنيا إجمالا. انتبه، جاء بأمور الدين مفصلة وأتى بأمور الدنيا أو أرشد إلى أمور الدنيا على وجه الإجمال بالقواعد الكلية، كمشروعية الشورى واليسر ورفع الحرج والضرورات وما إلى ذلك مما يوافق جميع الأزمنة والأحوال، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. هذا الكلام الأخير اللي هو يعبر عنه بقوله: الدين صالح لكل زمان ومكان،
الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبين لنا الدين بالتفصيل، فمش محتاجين في الدين إلى أي زيادة. وأما الدنيا فالرسول حط لنا قواعد عامة نمشوا عليها، طول ما احنا في إطار العام، في الإطار العام ده وعلى القواعد العامة، يبقى احنا متبعين الدين. من خلال القواعد العامة الدائرة واسعة تتسع بك، القواعد العامة تتسع دائرتها. وإذا كان كذلك فكأن المبتدع يقول إن الشريعة لم تتم. بعد ما عرفت بقى إن الدين أكمل، الدين أكمل والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما نحتاج إليه في أمور الدين على وجه التفصيل، لما يجي واحد بقى مبتدع يبتدع شيء في الدين، يبقى حقيقة لسان حاله بيقول إيه؟ لسان حال المبتدع يتهم الشريعة بالنقصان، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها. أما تحايا التم حيتم فيها إيه؟ ما يتم تخلص كملت، ماذا تصنع أنت فيها؟ لكن الناقص هو اللي يقبل العمل ويقبل الزيادة. فالمبتدع حين يبتدع في الدين كأنه بلسان حاله يقول كانت الشريعة ناقصة لهذا الشيء الذي ابتدعته، فأردت أن أتمم بها به الشريعة. وقائل هذا القول ضال عن الصراط المستقيم الذي يتهم الشريعة بالنقصان ويزعم أنه بحاجة إلى كمال، إنسان ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن المجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون أبدا دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه وجهة نظر الأولى في ذم المبتدع والتحذير من الابتداع. الثاني أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أنه أن ثم طرقا أخر وليس ما حصله الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين. الذي يزعم، الذي يبتدع بدعة ويزعم أنها تقرب إلى الله، نقول البدعة الشرعية طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. ربنا رسم لنا الصراط المستقيم الذي يوصل إليه، رسم لنا الصراط المستقيم الذي يوصل إليه، وأمرنا بسلوكه، وبين لنا ما لنا من الخير إذا سلكناه، وحذرنا من اجتنابه وتنكبه، وبين ما للمتنكبين عنه من الشر. فحصر الله تعالى الطريق الموصلة إليه في طريق واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فما يجي مبتدع يبتدع بدعة يقول أنها توصل إلى الله، يبقى إذن معناته أنه بيقول مش اللي قال لكم عليه الرسول هو اللي بيوصل لربنا بس، لا ده في طرق تانية كثيرة بتوصل لربنا. كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلم الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر. وإن لم يكن مقصودا فهو ضلال مبين. الإمام الجنيد رحمه الله شيخ الطريقة قال: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال له: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فكل الطرق التي تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما كفر وإما ضلال مبين والعياذ بالله. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ كتب له عدي بن أرطأ يستشير في بعض القدرية، فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته ومقصود الاستشهاد قوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، أي قصروا عنهم الخلف بترك بعض ما كانوا عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا صلتهم به، وارتفع آخرون عن الوسط فغلوا في الدين بما أحدثوا فيه من البدع، فبقوا هم أي السلف وسطا بين الفريقين المقصرين والغالين. الوجه الثالث من النظر في ذم البدع أن الابتداع اتباع للهوى، الابتداع اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. هكذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما هدى وإما هوى، إما هدى وإما هوى. فالابتداع في الدين اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده: الحق والهوى، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك، لا يمكن إلا أن يكون الهدى أو الهوى. وقد قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين، فإنها عينت للاتباع في الأحكام الشرعية، أو فإنها عينت الآيات الهادية عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة ولا مرية في أن الشريعة كلها علم وحقنا هدى، والطريق الآخر الهوى، وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم. ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، فلم يجعل ثم طريقا ثالثا غير الهدى أو الهوى. والآية صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن ومبينته الشريعة، فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. الذي ترك الشريعة، الذي ترك القرآن والسنة أضل الناس، في حين أنه يحسب أنه إيه؟ أهداهم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمة الله عليه: وصفوة القول أن البدع ضلالة، وأن المبتدع ضال ومضل. صفوة القول أن البدع ضلالة، وأن المبتدع ضال ومضل، ضال في نفسه مضل لغيره. والضلالة مذكورة في كثير مما تقدم من الآثار، ويشير إليها في الآيات لاختلاف وتفرق شيعة وتفرق الطرق، بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة، وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالة، ولا يطلق على المخطئ اسم على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. فرقنا قبل ذلك بين المعصية والبدعة، المعصية والبدعة. وذكر الشيخ رحمة الله عليه في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مراد السبل سبل أهل البدع، سبل أهل البدع والضلال، مش سبل أهل المعاصي، لأن المعاصي لا يتخذ المعصية طريقة تقربه إلى الله. العاصي ما أبدا ما يقول أنا أتقرب إلى الله بمعصية، بينما المبتدع يزعم أنه يتقرب إلى الله بإيه؟ ببدعته. فالمعصية ما أطلق عليها الضلال، وما سمي العاصي ضالا إلا في النادر. والخطأ الإنسان المخطئ لا يسمى ضال، وكذلك الإنسان المتعمد للمعاصي يسمى عاصي لا يسمى ضال. أما المبتدع فهو ضال، ضال لماذا؟ لأنه أراد الطريق الموصلة فسلك طريقا لا توصله، فقد ضل سواء السبيل. عايز يشرد فغرب، فمتى يصل هذا؟ لا يمكن أن يصل أبدا. قال: والسر في هذا أن الضلال في الأصل ضد الهدى، وهما حقيقة في المحسوس. تقول: هديته الطريق أي دللته عليه، هديته الطريق أي دللته عليه. وتقول: رجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه، لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث أنه ظن أنه سالك للجادة كالمار بالليل على الجادة، وليس له دليل يهديه يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعة، وإن كان يزعمه أو بزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع. المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، وأما الأدلة دي تبع لها. ومن شأن الأدلة أن يؤخذ فيها بالظواهر، وكل ظاهر يمكن أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود، ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، فكان المبتدع أمرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة. فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. يعني الأصل في الإنسان إنه عايز يعرف مسألة يبحث عن أدلته ويكون مقصده الوصول للحق، والأدلة هي اللي بتدله على الحق. الدليل ما هو الدليل؟ النقل القرآن والسنة وأقوال الصحابة، ده اسمه الدليل. ما متكلم في مسألك ما دليلك؟ تقول قال الله قال رسول الله قال صحابة. الدليل من النقل سمي دليلا ليه؟ لأنه يهديك إلى الإيه؟ إلى الصواب، يهديك إلى الحكم الشرعي، يدلك على طريق الله الموصلة إليها. فهذا المبتدع لا يجعل الأدلة هي هاديته، وإنما يجعلها تبعا لهواه. وما دام في هوى أي نص ممكن أن يؤول، أي أن يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر غير مضمون. وما دام الهوى موجود يبقى المبتدع يستطيع أن يلوي كل الأدلة ويحرفها إلى ما يهوى، إلى ما يهوى. فالمبتدع ينساق له من الأدلة المتشابه منها لا الواضح والقليل منها لا الكثير، فهو يظن أنه على الطريق وقد زاغ به الهوى، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية للحق أول مطالبه وآخر هواه. إن كان يعني إن كان له هوى، انتبه، غير المبتدع إنما جعل الهداية للحق أول مطالبه وآخر هواه، ده لو كان له إيه هوى. لكن الإنسان أصلا المتبع لا يكون له هوى، فجعله بالتبع فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجادة وما شذ عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه. الإنسان لما يبقى عنده حرص على الوصول للحق في المسألة يجرد قلبه من الهوى ويقبل على النصوص من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة متجردة، يعفر وجهه في التراب، يقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الإنسان الطالب للحق الناشد للهدى يجعل أدلة نصب عينيه هاديته، مجردا قلبه من الهوى ومن الميل إلى رأي أي إلى أي رأي آخر سواء كان يوافق أو يخالفه، بل يتجرد من الهوى إلى أي رأي من الآراء ويقبل على الأدلة يجمعها ويستظهرها، فيرى من الأدلة الظاهرة البينة الواضحة التي لا شبهة فيها الكثير والكثير فيدين بها ويهتدي بهديها. فإن عرض له دليل فيه شبهة أو غير واضح يا إما أن يسكت عنه أو يرده إلى عالمه من علماء المسلمين. فأما إذا كان الإنسان في قلبه هوى فإنك تراه يعرض عن كل الأدلة البينة الظاهرة الواضحة ويميل إلى الأدلة التي تحتمل التأويل أو التي فيها شبهة أو التي لا يستطيع أن يفهمها هو بنفسه ويتمسك بها. لماذا؟ لأنه قد ملأ قلبه الهوى ومال إلى رأي معين واتخذه دينا، فهو حين يطلب الأدلة لا يطلبها لتهديه وإنما يطلب منها من يقوي مذهبه، ومثل هذا لا يمكن أن يصل أبدا إلى الهدى الذي أراد أو زعم أنه أراد. فإذا أردت أن تصل إلى حق الحق في مسألة ما فلا بد أن تجرد قلبك من الهوى، لا بد أن تجرد قلبك من الهوى، لا تكن مائلا إلى أحد الآراء، وإنما تقبل بقلب سليم متجرد وتلح على الله تعالى بالدعاء وتمرق قلبك في التراب: يا معلم آدم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم تجمع الأدلة وتأخذ الظاهر منها والواضح والبين وما فيه غموض أو فيه إشكال أو فيه شبهة رده إلى عالمه واسكت عنه، بذلك تهدى إن شاء الله إلى الصواب والحق في كل من تشده من مسائل مختلف فيها. فغير المبتدع إنما جعل الهداية للحق أول مطالبه وآخر هواه إن كان، يعني إن كان له هوى، وهذه للتقليل والندرة. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجادة فسار عليها وسلكها، وما شذ عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه، ولا يتكلف البحث عن تأويله. فلا يصح أن يسمى من هذه حال مبتدعا، لأنه اتبع الأدلة مؤخرا هواه مقدما لأمر الله. ولا يصح أن يسمى ضالا، لأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما ما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره، وشرعا يدان به، على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا، فيعامل معاملة من سنه، كما جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قابيل حين قتل هابيل كانت أول جريمة قتل تقع على الأرض، فنسأل الله السلامة والعافية، ما من إنسان يقتل مظلوم إلا ويحمل على قابيل مثل وزر قاتله من غير أن ينقص من وزر القاتل شيء. فسمى القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق مشروع أو في مضاهات له. وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات. وبالجملة الضلال في الغالب إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له، أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به. أفاد ذلك الكلام الإمام الشاطبي في الاعتصام، قال الشيخ علي محفوظ: وهو كما ترى مبني على ما جرى عليه من قصر البدعة على الحادث المذموم، بقيد أن يكون إحداثه على أنه دين وشرع، اللي هو القول الراجح أن البدعة تكون في الدين ما تكونش في الايه؟ في العادات، تكون في العبادات ولا تكون في العادات، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. ونقف هنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب.